الرحيم. كنا وقفنا في المادة 69 و200 بعد الألف. التي تقول: ليس لشريك من الشركاء في النهر المشترك أن يشق منه نهرا أي جدولا أو مجرى إلا بإذن الآخرين، وليس له أن يبدل نوبته القديمة أو أن يجري الماء في نوبته إلى أرض له أخرى لا حق شرب لها من ذلك النهر. وإذا رضي أصحاب الحصص الآخرون بهذه الأشياء فلهم أو لورثتهم الرجوع بعده.
نعم.
قال في الشرح: ليس لشريك من الشركاء في النهر المشترك سواء كان عاما أو خاصا أن يشق منه بدون إذن الآخرين نهرا لأراضيه التي لها حق الشرب من ذلك النهر، أي ليس له أن يشق جدولا أو مجرى. فإذا شرحت هذه الفقرة على الوجه المشروح يظهر الفرق بين هذه الفقرة وبين الفقرة الثالثة. وليس له أن يضع على النهر المشترك طاحونا أو دالية، دالية يقول نوع من سواق الماء، أو ناعورة أو جسرا أو قنطرة، لأنه بفتح الجدول تتلف ضفة النهر، كما أن في إحداث شيء كالطاحون إشغالا للملك المشترك بالبناء. أما إذا كان إنشاء الطاحون لا يقلل من جريان ماء النهر ولا ينقص من مائه ولا يجيب كسر ضفته، وكانت ضفة النهر وداخله ملكا مستقلا لأحد، وكان للشركاء في حق مسيل، فلذلك الشريك أن يحدث طاحونا على النهر المذكور، لأن هذا الشخص إنما يتصرف في ملكه ولا يضر بغيره، فلذلك لا يمنع. كذلك للشخص الذي له نهر مخصوص متشعب ومفرز من نهر خاص أن ينشئ عليه جسرا، وإذا كان عليه جسر من القديم فله هدمه وإنشاؤه على طراز آخر، وليس لأحد منعه ما لم يكن هدم ورفع الجسر يؤدي إلى ورود الماء بكثرة، ففي تلك الحال للشركاء منعه. وليس له أن يبدل نوبته القديمة أو أن يزيد حصته المعينة. وإذا كانت المياه تقسم بقسمة الكوى بكسر الكاف وقد تضم، فليس له قسمتها على الأيام، كما أنه ليس له أن يجمع نوبته في الأوقات المتفرقة في وقت واحد بدون رضاء الشركاء، فلذلك يعتبر القدم في حق الشرب ويترك القديم على قدمه. مثلا لو كان نهر مشتركا بين قوم وكان لبعضهم كوتان ولبعضهم،
شوف أخي هذه كلها يرجع لمسألة واحدة، وهي أن هذا النهر له شركاء فيه، شركاء هو أن يأخذ الماء يسقون بالطريقة المعتادة، لا يأتون ويأخذون، فمثلا خلي ناعور يفتح شاجية يفتح ناعور، هذا كله خارج حدود شركتهم في النهر.
نعم.
شركاء في النهر يأتون يأخذون يشربون ما يمشون.
نعم.
مو يأخذون كميات أكثر بفتح جدول أو ناعور أو ما إلى ذلك إلا باتفاق جديد.
نعم.
ها كل المسألة هذه.
نعم. قال مثلا لو كان نهر مشتركا بين قوم وكان لبعضهم قوتان ولبعضهم الآخر ثلاث قوى، فليس لصاحب الأسفل أن يقول لصاحب الأعلى إنك تأخذ ماء أكثر من حصتك، لأن كثرة الماء ودفقه للأعلى يدخلان إلى قوتك ماء أكثر، فأنا غير راض عن ذلك، ويجب أن تقسم الماء بالنوبة أن نقسم الماء بالنوبة، فنسد كواتنا في نوبتك وتسد كواتك في نوبتنا، وأن يطلب تغيير الوضع القديم، ولا يجوز أيضا تزيد
هذا الذي يحصل في جالة البساتين، هذه الواقعة على النهر خراسان كذا بالنوبة. شلون بالنوبة؟ بخلين فد موظفين، يعني الدولة بعينها، وبخلين أبواب للجريان الماء، فكل بستان إلى ساعة أو ساعتين، وأظن بعضهم في أيام تصير ويدورون، وإذا شافه واحد كسر هذا يجازى يعاقب هذا، والكل راضين إلا من يخلصة النبوك ما أدري شنو ينكشف أمره وله جزاؤه.
نعم. قال ولا يجوز أيضا تزييد الكوى حتى،
يعني الكوى الفتحة.
نعم. حتى لو كان تزييدها غير مضر بالشركاء، وليس له أيضا تزييد عرض النهر وتأخير فم
الكوى. يعني كل يغير من القسمة العادلة بالماء بهالفتحة.
نعم.
لما تفتح كوى أكثر يتدفق ماء أكثر.
نعم.
وهكذا خلوه على هالوضع هذا. هناك اللي سووه في الأيام أظن يعني أقرب إلى العدالة. لان هذا الدوخه ما يجي يفحص كذا.
نعم.
يخلون اكو ابواب تقفل.
نعم.
مساحتها معروفه.
نعم.
ما يقدرون يخلون بها، لا يقدرون هذا يجيبون يفتحون القفل ولا يعرضوها. هذا يعني يمكن تحقق عداله اكثر. نعم.
قال وليس له ايضا تزييد عرض النهر وتاخير فم الكوه على النهر بان يجعلها اربعه اذرع من فم النهر الى اسفل.
نعم.
ولو تصرف في خالص ملكه لانه يضر باصحابه باخذه الماء اكثر من حظه.
وهذا مثلا. نعم.
كذلك لو قال اهل الاسفل نريد توسيع فم النهر لجلب الماء بكثره من النهر الاعظم ونزيد ونزيد كيوانا فلأهل الأعلى أن يمنعوا ذلك قائلين إن كثرة الماء توجب فيضان الماء إلى أراضينا. كذلك
يعني يبقون الحال كما هي.
كما هي. كذلك لو كان أهل قرية يسقون أراضيهم من القديم بحق من العين النابعة في أراضي قرية أخرى وأرادوا الاستمرار على سقي أراضيهم فليس لأهل القرية لأهالي القرية الأخرى منعهم من السقي بداعي أن الماء نابع في أراضي قريتهم. كذلك إذا كان متعارفا بين أهل بلدة أن النهار هو من طلوع الشمس إلى الغروب وكانوا يسقون مزارعهم بساتينهم بالنوبة من ماء وكانت نوبة بعضهم في الليل ونوبة بعضهم في النهار ولم يقنع أصحاب نوبة النهار بسقي مزارعهم وبساتينهم من طلوع الشمس إلى الغروب وطلبوا أن يسقوا مزارعهم من طلوع الفجر إلى الغروب فلا يجاب طلبهم.
ما يسوون أي تغيير.
نعم.
آية.
قيل ليس له تزيد الحصة المعينة مثلا لو كان نهر صغير مشتركا بين بضعة أشخاص وكانت حصة كل شريك معينة ولو حق شرب في النهر ويسقون مزارعهم قديما على ذلك الوجه فليس لبعض أولئك الشركاء ألا يرضوا بحصتهم المعينة وأن يطلبوا تغيير الوضع القديم ليس لهم ذلك. قيل ليس له توسيع فم الجدول والمجرى لأنه تتلف ضفة النهر فيأخذ ماء أكثر من حقه وهذا يؤدي إلى ضرر الغير. وإذا كانت المياه تقسم قديما بالكواء فليس له تقسيمها على الأيام كما أنه ليس له سد كواه وفتح كواه غيرها والحال أنه يجوز في الطريق إجراء عمل كهذا كما ذكر في شرح المادة كذا طريق يختلف عن مجرى الماء كما أنه إذا كانت كواه عالية وأراد تسفيلها أو كانت سفلية فأراد إعلاءها لترد الماء المياه قليلة فقد قال الحلواني أنه إذا كان معلومة قديما أنها كذلك فله عمل ذلك هذا إذا علم أنها كانت متسفلة في الأصل وارتفعت بالانكباس فهو بالتسفيل يعيدها إلى الحالة الأولى أما إذا علم أنها كانت في الأصل بهذه الصفة فأراد أن يسفلها فإنه يمنع من ذلك لأنه يريد أن يأخذ زيادة على ما كان عليه من الماء. وأما السرخسي فقد قال إن له إجراء ذلك مطلقا انظر مادة 6 بسبب أن قسمة الماء في الأصل باعتبار سعة الكوة وضيقها من غير اعتبار تسفل وترفع فيه فلا يؤدي إلى تغيير موقع القسمة. لا الظاهر أنه يختلف يعني التسفيل والتعلية يختلف اندفاع الماء
يختلف
أو أن يجري جميع الماء في نوبته أو يجري الفضلة لزيادة الماء في نوبته إلى أرض له أخرى لا حق شرب له من ذلك النهر أو لأراض أجنبية وليس له أن يقيم أراضيه هذه ولو أحيانا مقام أراضيه التي لا حق شرب وأن يسقي من النهر المشترك تلك الأراضي لأنه بتقادم العهد أي بمرور الزمان يستدل بذلك على حق شرب تلك الأراضي فيحكم لأرضه بحق الشرب في النهر المذكور لأنه إذا تنازع أصحاب الشرب في حق الشرب وكان غير معلوم كيفية الانتفاع قديما وغير معلوم مقدار حق الشرب فيجب تقسيم حق الشرب بمقدار أراضي الشركاء حيث أن المقصود من الشرب هو سقي الأراضي وفي هذا الحال يتزايد الشركاء لأنه أدخل أراضي لا شرب لها وصار لها إيش شرب بالتقادم. أما إذا اختلفت أصحاب الطريق الخاص فتقسم على عدد الرؤوس وإذا رضي أصحاب الحصص الآخرون بهذه الأشياء فلهم أو لورثتهم بعد وفاتهم الرجوع بعده لأن هذا الإذن والرضا لم يكن مبادلة حق شرب بحق شرب بل هو إعارة. كذلك لو أعطى نوبته من الماء بإذن من جميع الشركاء لأجنبي وأجراها الأجنبي إلى أراضيه فلهم ولورثتهم الرجوع بعد ذلك وذلك لو كان نهر مشتركا بين اثنين وفتح أجنبي جدولا أن هذا النهر برضائهما فلأحدهما فقط أن ينقض هذا الإذن بعد ذلك، لأنه إعارة إذا أذن صاحبي النهر، إذ أن صاحبي النهر قد أعارا نهرهما من الرجل لينتفع بالماء، فجاز الرجوع بالعارية. وليس للذين في أعلى النهر سد النهر بالسد النهي بالكلية بدون إذن من أصحاب الأراضي السفلاء، وإن لم تشرب أراضيهم بدونه، لأنه يؤدي إلى إبطال حق الغير. أما إذا اتفق جميعهم على ذلك، أي أنهم اتفقوا على إجراء كل النهر إلى أراضي الذين في الأعلى ثم إجراءه بعد ذلك إلى الأراضي السفلى، جاز، لأن الحق لهم ولا يتعرض في الخصومات التي يتفق عليها الشركاء. أما إذا قيل ماء النهر إذا قل جميل، أما إذا قل ماء النهر فإذا لم يسد النهر فلا يستطيع أحد سقي أراضيه، واتفق الشركاء على شيء فيها فبها، وإذا لم يتفقوا على شيء فعند بعض الفقهاء يصير سقي الأراضي التي في أسفل النهر أولا، ثم إن أهل الأعلى يسدون كل النهر ويجرون ماءه إلى أراضيهم، وعلى هذا الوجه يكون أهل الأسفل أمراء على أهل الأعلى، ويجب على أهل الأعلى الإطاعة لأهل الأسفل، وبذلك يدفع الضرر العام ويحصل قطع التنازع والخصام.
يا شيخ، لماذا
أو
يعني أباحنا لهم الإعارة وهو مباح، الماء مباح،
بس هو من
نعم
يقول كيف يا شيخنا كيف ملكوا الإعارة، كيف يعيرون لهم الشرب من الماء؟
لا وما هو الماء هو هو مو إعارة، لأن العارية أخي
اسمع
العارية يعني ركنها الانتفاع بها لا إثناءها، هنا يعيروه ما ياخذوه
المكان
والماء دايد، ليست عارة هذه، وإنما هم يعني
فتح لأن الجدول حقهم خاص
حق
ليس عاما
حق خاص، فهم يتنازلون عن حقهم هذا، يعني الهبة أقرب. نعم،
لكن هو عارية من وجه كما
لا مو العارية أخي،
لا أنتم قلتم وجهتموه على أنه أعار المجرى يا شيخنا.
نعم لا ما لا لا الإعارة بقاء الشيء مع الانتفاع ورد كما هو، هذا الماء يفنى، هو هبة أقرب شيء،
لكن أعار الممر فقط، الممر ليس الماء،
لا هو
على اعتبار أن الممر ملك لهم،
مو ما يفوت هذا.
نعم
مو هذا الماء، احنا بدنا نحكي عن الماء مو عارف، هو هذا مشترك يعني الإذن بالانتفاع، إذا قلنا المجرى عاروه الارتفاع لهذا يمكن، لكن الماء يبقى هبة.
هبة نعم، فهو يمكن أن يقال إنه إعارة من وجه هبة من وجه.
يمكن إعارة لا 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 كل إعارة وهبة.
إيه
الهبة تتجه للماء والإعارة تتجه للمجرى.
نعم الفصل الخامس في إحياء الموات، هذا فصل جديد شيخ.
إيه مهم.
قال وتعريف الإحياء قد سبق في المادة كذا، والموات بفتح الميم بوزن سحاب،
يعني ما ينتفع بها كما أن الميت ما ينتفع به،
تشبه بوزن غراب
فأحيا به الأرض بعد موتها.
نعم
موتها يعني ما ينتفع بها، الإنسان لما يموت ما ينتفع به.
قال ومعناه اللغوي
الحركة تقف عند الإنسان عندما يموت، الحركة تقف
ما ينتفع به شيء،
الأرض إذا ماتت تقف الحركة فيها.
لا ما كل موت يعني الموت يناسب شيء، شجرة إذا يبست ما أثمرت من ميتة، أرض إذا ما تدفع صبخة أو كذا ماتت أو ميتة، أما هي ميتة أو تكون ماتت، ولهذا اللفظ استعمل القرآن فأحيينا به الأرض بعد موتها، وضرب الله مثلا ما الموت في سورة ياسين مسألة لا الأرض هذه الأرض الميتة واحدة به الأرض الموتى ومن آياته كذا
وآية لهم الأرض الميتة
ومن آياته الأرض الميتة
وآية لهم الأرض الميتة
أحييناها وأخرجنا فيها في جنات من نعيم من مخيل وأعناب فجرنا فيها من العيون. هذا يعني الميتة هو يعني إيقاف الانتفاع أو زوال الانتفاع من هذا الشيء، وكل شيء ما إلى موت خاص.
نعم. إيه؟ قال ومعناه اللغوي الحيوان الميت، ومعناه الشرعي مستعمل في المعنى الوارد في المادة الآتية.
إيه؟
وتسمى وتسمية الأراضي المتصفة بهذا الوصف به استعارة، وذلك أن الحيوان الميت مستعار والأراضي المذكورة مستعار لها، ووجه الشبه بطلان الانتفاع في كليهما، يعني كما يفوت الانتفاع من الحيوان إذا مات تفوت وجوه الانتفاع من هذه الأراضي كالزراعة وغسل الأشجار وإنشاء الأبنية عليها. المادة 70 و200 بعد الألف. الأراضي المواد هي الأراضي التي ليست ملكا لأحد ولا
هذا أول شرط،
ليست ملكا لأحد
غير مملوكة لأحد واحدة،
ولا هي مرعى،
ولا هي مرعى للآخرين
لأهل القرية، يعني
لأهل القرية والكذا. نعم.
ولا محتطب لقصبة أو قرية،
محتطب يأخذ محطب منها أشجار كذا.
نعم. وتكون بعيدة عن أقصى العمران،
أي أربعة. نعم.
أي التي لا يسمع منها صوت جهير الصوت من أقصى الدور التي في طرف القصبة أو القرية.
نعم. بعد
خلاص انتهت.
هاي شروط، هاي شروط يجب توفرها، توفرها فقط ميتة، أما مسألة إحياها كيف إلى شروط أيضا.
نعم.
قال ده يحكي شروط
الآن الشرح شيخ.
أنا بس هذا. نعم.
وذكر أولا ليست ملكا لأحد، ولا مرعى ولا محتطب لقصبة أو قرية، وتكون بعيدة عن أقاصي أقصى العمران.
نعم.
التي أي التي لا يسمع منها صوت جهير الصوت.
تمام.
من أقصى الدور التي في طرف القصبة أو القرية.
الإحياء المعتبر، الإحياء المعتبر.
نعم.
جينا نقرأ.
قال الأراضي المواد
هاي قال
الأراضي التي ليست ملكا لأحد في دار الإسلام.
إيه؟
ولا هي وقف أو أرض أميرية أو مرعى، ولا محتضر لقصبة أو قرية أو مقبرة لها، وتكون بعيدة عن أقصى العمران، ويفسر أقصى العمران على الوجه الآتي، وهي التي لا يسمع منها صوت جهير الصوت من أقصى الدور التي في طرف القصبة أو القرية، إذا كانت الأرض المذكورة في جوار قرية أو قصبة.
القصبة يا شيخ اسلوبها العائلة صح؟
القصبة يعني أكثر من القرية الظاهر، يعني يعني بين أسامي للأرض الجيف ساعتها قرية ومصر وما إلى ذلك.
إيش القصبة عندكم؟
يعني بيوت لا
القصبة مثل النوبة.
لا القصبة لا لا القصبة هي فد اسم، فد اسم ذو مساحة معينة.
نعم.
شلون مصر أنصار المسلمين إيه. ولذلك يدخلون الحنفية أن من شروط إقامة صلاة الجمعة في مصر، يعني مو في قرية.
نعم.
وإن كان الشرط محل نظر الحقيقة إيه. نعم.
نعم.
إيه.
إذا كانت الأرض مذكورة في جوار قرية أو قصبة وليس من طرف الأراضي
العامة، قرية أو قصبة، قرية
أو قصبة،
أو قصبة. نعم.
وليس من طرف الأراضي العامرة، يعني لو وقف أحد في طرف العامر وصاح بها على صوته فلا يسمع صوته، ومقدار ذلك تخمينا مسافة ميل ونصف.
أي,
أي نصف ساعة.
نعم.
كما فسر وقد قدر مقدار الصوت بصوت المؤذن المعتاد. أيه. للناس.
نعم.
يا شيخ اللي في القرى ايش تحسب الاراضي الذي لا مالك لها؟
ايش
اللي في القرى مثلا داخل ما يعرف لها مالك يا شيخ، هل ياخذ امام المسلمين او يتملك احد منها؟
لا لا كل شيء ما له مالك، فرد معين تكون للدولة الى دار الاسلام
يا شيخ. هذه المسافة
ولذلك يقولون إذا احتل الكافر ولو شبر من أرض المسلمين وجب الجهاد، ما يشترطون بها عامرة ومعامرة أرض هذه إلما تابع من دار الإسلام. دار الإسلام هي غير مملوكة لشخص، كدار لما نقول دار مثل اليمن. إيه. نعم.
قال وقد عرف بعض الفقهاء الموات بوقوف الصائح في أعلى محل من طرف العمران، ولم يذكر بعضهم قيد في أعلى محل، وقد قبلت المجلة القول الثاني. ما يشترط على يعني أن يرتفع
هو على الأكثر المؤذن جهير الصوت.
نعم.
هذا أذن وهذا جيد والله.
إيضاح السبب والقيود والشروط.
أي جيد.
شاء شيخنا الحنفية يقولون أن الأرض التي هي محتطب لأهل القرية هذه ملك لأهل القرية، أليس كذلك؟
ما الانتفاع مو ملكية، الانتفاع مرتضى للانتفاع.
حليم
نعم. إيه.
طيب هل لأحد أن يبني فيها؟
ما يبني فيها ملك هذا صار إله. نعم. لكن هم يقدرون يسوون فيها أشياء للانتفاع أو لزيادة الانتفاع، كإيصال ماء.
كيف تتوسع القرية؟
نعم.
كيف تتوسع القرية؟
ولذلك قالوا تكون بعيدة. قالوا بعيدة عن العمران.
أيوة أنا أقصد إنه هذا نعم. الذي يسمى الحمى، حمى القرية.
نعم.
حمى القرية.
هذه.
أو الأراضي المحجورة.
نعم. يأخذ.
محجورة لمصلحة أهل القرية.
لمصلحة أهل القرية. الحنفية الحل موجود. لازم يأخذون إذن.
من ولي الأمر.
من ولي الأمر يشوفها قريبة للقرية ما يطيرن. أو على احتمال أنها تكون محتطب أو شيء ما يطن إذن. نعم.
طيب وعليه إذا أراد أن يبني بيت لابد ينتقل.
يأخذ إذن.
قال رحمه
الله. لأن هذا بالحقيقة ما يعتبر داخل في مفهوم الإحياء الموات. إحياء الموات يعني العلة إجازتها حتى يصير نفع للعامة. كزرع كذا هالأشياء هذه مو نفع خاص. نعم.
قال إيضاح السبب والقيود والشروط. وسبب تعطيل هذه الأراضي عن الزراعة هو إما لانقطاع الماء عنها أو لاستيلاء الماء وغلبة عليها. وعلى هذا الحال لو كانت أرض مغمورة بالمياه وجفت عنها بصورة لا تعود المياه إليها فتعد هذه الأرض مواتا.
بيحت على منين جبت الموات. نعم.
إذا لم تكن حريما لعامر والقصبة مستعملة بمعنى البلدة والمدينة الكبيرة.
إيه.
القصبة يعني.
القصبة زعمها تقريبا كم لبنة القصبة؟
لا يا شيخ محمد بس هو هنا فسر القصبة.
لكن ما حد يجيب لنا برا المعجم الوسيط.
20
لبنة. هنا موجود المعجم الوسيط.
لا هو هنا فسرها يا شيخ.
قال
والقصبة مستعملة بمعنى البلدة والمدينة الكبيرة.
خلاص
هذا من المصر يعني قطعة
خلاص هذا مو أكثر من القرية.
نعم.
إحنا نريد هو شنو يريد فيها بلنا لازم للمعنى اللغوي الصحيح هو يريد فيها الشيء هذا. نعم.
إلا أنها قد وردت هنا بمعنى البلدة على الإطلاق.
خلاص
سواء خلص. كانت كبيرة أو صغيرة.
نعم.
وتطلق القرية كثيرا على المدينة أيضا. إذ أطلق الكتاب الكريم القريتين على مكة المكرمة والطائف.
نعم.
قال
نعم.
على رجل من القريتين عظيم. نعم. وحيث أنه قد ذكر القرية هنا مقابل ذكر القرية هنا مقابل القصبة فهي بمعنى القرية. ويفهم من التعريف والشرح أنه يجب وجود 7 شروط حتى تعد الأرض مواتا. الأول أن تكون تلك الأراضي غير ملك لأحد في دار الإسلام.
نعم.
لأن المطلق يصرف على الكامل.
نعم.
وكمال ذلك كونه ليس ملكا لأحد.
تمام.
تخصيصه في دار الإسلام يكون شرط ثاني.
لا هو شنو هذا دار الإسلام لأن الملك يريد له حامي ولذلك أبو يوسف لما يقول يعني أن الشريعة الإسلامية أحكامها تطبق في دار الإسلام لماذا؟ لأن التطبيق مو فقط الولاية المكنة السلطة حيث أن لا سلطة للمسلمين إلا على هذه الدار فهذه دار الإسلام هي التي تطبق فيها الأحكام الشرعية. ولذلك عندهم مسألة يعني القتل اللي يقتل هناك نفس مسلم الولاية الولاية والسلطة إعدام الولاية لإعدام السلطة. نعم.
أقصد لو كان أرض موات في أرض غير الإسلام
لا ما لها سلطان ولا تعتبر موات اللي نتكلم عنها.
طيب ثم واحد أحياها ثم ضم إلى دار الإسلام فيما بعد هل يعتبر
لا واحد هاي ما له ضم ما له ضم واحد إحنا نحكي على هذه الأرض بها أوصاف موات غير مملوكة لأحد لكن نقول مملوكة دار الإسلام
لا
غير مملوكة دار الإسلام الشروط البقية كلها متوفرة بها لكن ما تعتبر هذه موات لكون كذا لأنها دار الإسلام لا سلطان لها على إلا على دارها.
بعض الأحيان الشعب يكون مثلا كثير
ها؟
لكن الحاكم كافر هل
ماذا يسمى؟
لا، الشافعية عندهم لا يشترط في دار الإسلام أن يكون كل أهلها مسلمين، حتى لو كان أنه لا ينظرون إلى السلطان، حيث لا سلطان للمسلمين، فهذه لا تعتبر في دار الإسلام.
يعني
نعم،
لبنان ما تدعى في منظمة المسلمين، تدعى،
يعني العبرة بالسلطان، صح يا شيخ، بالسلطان لا بكثرة الشعب.
اي هو ده اقول لك، هكذا يقولون. نعم،
يعني روسيا يحكم الاسلام بالسلطان.
نعم.
قال فعليه اذا اصبحت مملوكة لاحد بعد استيلال الاسلام فتبقى ملكيتها ولا تزول بتركها وتعطيلها مدة طويلة، ولا تعد هذه الأرض مواتا لذلك السبب، حتى أنه لو نقل أحد ترابا من أرض خربة إلى داره فينظر. إذا كان معلوما أن المكان المذكور ملك لأحد بعد استيلال الإسلام على البلاد المذكورة ولكن لم يعلم مالكها فليس له أخذ التراب. أما إذا كان معلوما أن لها مالكا قبل استيلال الإسلام عليها أو كان غير معلوم مالكها فيجوز أخذ التراب منها. وعلى هذه الصورة إذا كان مالك الأرض معلوما فتكون لمالكها ولورثته بعد وفاته، أما إذا كان مالكها غير معلوم فتكون لقطة ويتصرف فيها إمام المسلمين كتصرفه في جميع اللقطات. وفي هذا الحال إذا ظهر مالكها فترد إليه، كما أنه إذا ضبطها أحد بداعي أنها موات وزرعها وترتب نقصان أرض من زراعتها فيضمن نقصان الأرض لمالكها. وإذا لم يحصل من زراعتها نقصان أرض فلا يلزمه شيء ويكون الزرع للزارع على اعتبار أن المنافع غير مضمونة يا شيخنا. وإذا انقرض أصحاب الأرض المملوكة فتكون تلك الأراضي عند بعض الفقهاء كالمواد وتكون عند بعضهم لقطة.
لا، ولذلك بالميراث من جملة الورثة. نعم. بيت المال إذا مات شخص لا وارث له، من العلم تقول هذه من الفقهاء من قال لبيت المال، ولذلك بيت المال وارث لمن لا وارث له، وما يقول السلطان بيت المال. لكن البعض الآخر يقول لا، ليس هذا ميراثا، لأنه لو كان المال مال كافر ما إلا وارث، ما تروح البيت المال. بيت المال من شروط الميراث أن يكون المارث والمورث دينهم واحد. صحيح. المسلم ما يرث الكافر، وهذا تقولون أنتم البيت المال هذا. صحيح. وفي بيت المال يوضع المال للكافر ومال كذا إلى آخره، لكن أقرب شيء هو ميراث حتى يمكن أن يتصرف بتصرف الورثة وما إلى ذلك.
شيخنا،
نعم،
على ذكر ميراث الكافر، في الحديث الشريف لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم.
أي نعم.
والجمهور على أنه لا يرث هذا من هذا ولا هذا من هذا. لكن مذهب إسحاق بن راهوي وجماعة من الفقهاء
هم قالوا أنه المسلم يرث الكافر. أي والكافر ما يرث، لأن في ميراث عدو. نعم. وولاية يعلو ولا يعلى عليه.
ماذا ترون في هذه؟
والله
ولا سيما شيخنا. نعم. الآن يعني في ديار الغرب.
نعم.
أحيانا البعض من الناس ربما يتعرف على الإسلام ويريد أن يسلم ويكون لوالده مثلا ثروة فيخاف قد يتلكأ من الإسلام.
هو ما أدري، شوف أخي،
علم أنه لن يرث.
شوف أخي، مواريث في الغرب مثلا في أمريكا.
نعم.
ما عندهم ميراث الابن والكذا. نعم. وإنما الشخص يكتب يقول أنا إذا مت يرثني فلان فلان فلان. بالتساوي أو كذا أو لواحد. خلاص، هاي هو هذا. حتى واحد والله سألني سؤال.
نعم.
قال لي أنا يعني أريد هذا الميراث، يعني أريد أعين اللي حقه حرين. وأني عندي أخت وزوج وكذا كذا، ما أريد أقتل أختي لأن زوجها مات، يجو إلها ورثة أقارب يرثون في شرط الإسلام، أريد أعطيها لأختي لأن الميراث عندهم هكذا. قلت له والله هي ننظر إلى المسألة، هذا الذي أنت يجيك حقوق تقاعدية، أي تو حقوق تقاعدية ترجع إلى أخته، هل هو مال موروث أم لا؟ هذه المسألة. فإذا قلنا مال موروث فيجب أن نطبق أحكام الإسلام بالميراث، يعني ما تقدر أنت تعطيها كلها لأختك، أختك تأخذ حصتها ولا موجودين عصبة غير يأخذها. هو ده تقول أنت ميراث، هذا هي الدولة ده تقول أنت من يرثك بعدك عين المياهم، يعني إذا قالوا أختي أو فلان وفلان فتقسم تركت حق التقاعد العفو يقسم عليهم. فهم مو عندهم ميراث ثابت.
طيب شيخنا معلش لو الأب عند وفاته أو قبل وفاته قال ميراث مالي لفلان هذا لابنه.
لا بربا يمشي هذا.
طيب لا أنا هو كمسلم الابن هذا كمسلم.
نعم.
إيه. هو مسلم هل يجوز له أخذه ولا ما يجوز بناء على حديث لا يرث الكافر المسلم الكافر؟
والله هذا
اللي هم الحنفية يقولون يحل مال الكافر بالعقود الفاسدة.
لا هو راح هذا هو نقل مال مو مال التصرف في مال ولا في عقد. هذا مال إله لما يموت إمن يقول يقول أما بالوصية أو بالميراث.
أي.
الميراث هذا هو حق الشريعة هي تحدده. الإسلام حددت من يستحق هذا الكذا وانتش أيضا الحق وصية بحدود الثلث كما معروف هو هذا. هذا يختلف نظام كامل. هذا أوروبا ما عنده ماشي فرنسا أو إنجلترا
تلقي هذا قد يقع.
الشيخ عبد الله يقول شخص أسلم
شخص أسلم
ومات والده وكتب والده أن المال هذا يرثه ابنه الذي أسلم
أو مبلغ أو جزء من مالي
ما يخالف هذا. هذا القول الثاني موجود. هذا أخي القول الثاني مو قول شاذ ولا هذا.
هذا اللي أردته
بل يعني يمكن يأخذها يعني هذا
يأخذها يا دكتور على أساس أنها مش شيء غنيمة في أي شيء.
لا لا أقول لك بالميراث أكون بالميراث المسلم يرث الكافر وليس العكس. محتاجين لأنه هذا النوع من العلو والإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
لكن قد يعلل يا دكتور واحد يقول أصل الميراث إنما شرع لأجل الولاء والولاء بين المسلم والكافر منتفي لا يوالي
لا مو كل لأجل الولاء أخي. لا أكون ما الحقوق هذا هذا امتداد للشخص هذا. لا لا مو مسألة ولاء مو عن الإسلام. الساكو عصبة عندها ولا وما ترد العصبة ما لهم ولا
إلا لهم ولا
ما ترد
يحجبوا فقط
ما لهم
ليس هو الولاء البعضية
لا
الصواب البعضية
إيه نعم.
لكن أقبل. الدين ما
الولاء والبعضية لا أسباب
نعم
نعم.
قال رحمه الله وفي قانون الأراضي العثماني تعود هذه الأراضي المملوكة التي انقرض أصحابها إلى بيت المال وتكتسب حكم الأراضي الأميرية. بناء عليه قالوا في أراضي الشام هذا يا شيخنا
الشام مختلفين بها.
نعم.
كذلك العراق هل هي يعني فتحت عنوة أو صلحا إيه؟
حتى مكة يا شيخنا اختلف بهذا ولهذا الجمهور عندهم أن دور مكة لا تورث ولا تملك ولا تؤجر
إيه نعم.
إلا الشافعية يرون أنها تورث ولذا بعض أهل مكة يتحرجون من التأجير. إن هذا مذهب زين. قال كذلك لو استولى البحر على أراضي أحد فأصبحت بحرا التهمها البحر ثم عادت فأحياها آخر فتكون تلك الأراضي لمالك الأول ولا تكون للمحيي. يعني مد البحر عليها المد البحري أخذها
أغرقها
أغرقها وبعد فترة انحسر جزر عنها
تبقى الطاعبة الأول. نعم.
قال وقد ذكر آنفا أن الأراضي التي كانت تحت استيلاء الماء ثم برزت بصورة لا تعود المياه إليها تعتبر أرضا مواتا إذا لم تكن حريما لعامر. أما إذا استولت المياه على أراضي على أرض آخر حين انسحابها عن تلك الأراضي فليس لصاحب الأرض الذي استولت المياه عليها أن يقول إن المياه قد استولت على أرضي فإني آخذ بدلا عنها الأرض المنسحبة عنها المياه.
لا لا كل شيء لا كل شيء له حكمه.
أما إذا انسحبت المياه عن الأرض بصورة يؤمل معها رجوع المياه ثانية إلى الأرض فلا تعتبر الأرض مواتا بل يبقى حق العامة فيها.
ولكن إذا كان بسبب إذا كان انسحاب الماء بسبب هل يضمن هذا المسبب
إيه شيخنا؟
لا هذا واحد يصير اضرار بها كان يهد عليها ما ويغرقها وكذا
او يجربها
او يدفن جانب منها بما يرقي بها من طين وكذا.
أي أي.
مثل اراضي هولندا كثير
صحيح
من مساحتها هي عبارة عن ما تركه صحيح. البحر من طني
صحيح. بل هولندا يا شيخنا انا بقيت فيها فترة هولندا هي تحت مستوى البحر اسمها نيدرلاند أرض المنخفضة على البحر.
البري كثير منها هي تكونت.
ويبنون يرسمون علشان ما يضبط عليهم.
يعني كثير من الأراضي تكونت من غمرها بالمياه وانسحاب المياه منها.
نعم.
نعم.
وإذا كانت أرض شخص تحيط بجميع الجهات في بحيرة والبحيرة في وسط أرض ثم جفت هذه البحيرة، الأرض اللي في وسط هذه الأرض تعتبر مات ولا ملك لصاحب الأرض؟
نشوف المن.
لا هو أرضه هكذا مثلا وفي وسط هذه الأرض بحيرة جفت هذه البحيرة وانكشفت
البحر هو المن، هذا ملك عام، هذا ملك عام، هذا هي موجود، هذا يعني هاي بدك تقول عليها بحيرة
لو في وسط أرض يملكها شخص الأرض، لكن البحيرة عامة للناس جميعا، فجفت هذه الأرض لكن هي في وسط أرض، فلمن بعد
الجزء يتبع الكل، الكل بحر والجزيرة جفت بعد من يعد
جفت لا يوجد ماء،
هذا ما يخالف، لكن الناس انتفعوا بها اللي كان ماء فيها، مو
بحيرة صغيرة مالحة ما فيش فيها ماء مثلا،
ايه هذه كانت بحيرة ينتفعون بها كبحيرة فيها ماء،
اي نعم،
فلما جف الماء لم يعد لهم حق انتفاع لان هذا ماء والماء ليس ملكهم،
اي نعم،
ايه فتبقى هل ترجع الى حكم حكم الماء. ها
يعني احق الناس باحيائها
ماكو لا يحيى ولا شادي غير قابل للاحياء
اذا اختصموا اشخاص بها،
لا لا ما في ما في احياء لان هذه يمكن الانتفاع بها من القريه والكذا، لان جزيره هذه
انتفع
بها متروكه لهذا، ما تصلح هذه لانه للزراعه والكذا، فتبقى هي ملك عام.
هم الحنفية عندهم الأراضي ثلاث أنواع، مملوكة ومتروكة وموات، كذا شيخنا؟
الموات هي التي قابلة للإحياء،
نعم،
وليس موها موات،
نعم،
والمتروكة هي التي لا ينتفع بها ولا يمكن أن تحيا.
نعم.
نعم.
قال اثنين، ألا تكون تلك الأرض عائدة للوقف، فإذا كانت الأرض المتروكة والمعطلة عائدة للوقف فلا يجوز إحياؤها، أي لا يجوز لأحد إحياؤها.
مو قلنا غير مملوكة.
على أن تكون ملكا له.
إيه.
هو الآن بيذكر شروط الموات ما هي. ثلاثة، ألا تكون تلك الأرض أرضا أميرية، فإذا كانت الأرض في تصرف أحد بموجب سنة تمليك طابو أو كانت أرضا أميرية فلا يجوز إحياؤها. أربعة، ألا تكون مرعى لقصبة أو قرية. خمسة، ألا تكون محتطبا لقرية، فإذا كانت مرعى أو محتطبا لقرية فبما أن لأصحابها حقا فيها فلا تعد مواتا ولا يجوز إحياؤها، حتى أنه لو أحيا أحد هذه الأراضي ظنا منه أنها موات وتصرف فيها 30 أو 40 سنة بلا نزاع فتسمع دعوى أهل القرية على المتصرف وتنزع منه إذا ثبتت دعوى القرية. بس هنا يا شيخنا هذا الظاهر قبل أن ينزل القانون العثماني في مسألة التقاليد.
لا، القانون قانون عثمان لما قرط هو المتبع.
اي في قانون اقصد صدر في الدوله العثمانيه مؤخرا انه لا تسمع الدعوه بعد 15 سنه اظن. ها
15 سنه بالنسبه للاملاك المملوكه للافراد.
اي
و 30 سنه بالنسبه للوقف.
30 سنه.
اي نعم.
نعم. نعم. قال ستة، الا تكون مقبره لقريه.
وهذه مال الدوله العثمانيه هي مصادرة الأملاك التاركة صاحبها 15 سنة.
نعم.
لا تزول ملكية، الملكية لا تسقط بالتقادم، لكن تمنع المحاكم
من النظر فيها،
من نظر أي دعوة بشأنها بس. ولذلك مو بس الأراضي، الديون أيضا. ولذلك لو واحد مطلوب مبلغ والدائن تركها ما طالب بها 30 سنة وأقام دعوة، فالمدين هذا يعرف هذا القانون، يقول أنا أدفع بمضي المدة بالتقادم خلص ما يقدر بعد يشوفه.
لكن في الواقع نسمع.
من رفع هذا فإذا واحد واجه هالشيء رجع وقام دعوة على الدائن قال أخذ ما لا يستحق لأن القانون يقول لا تسمع الدعوة كذا، وهو أخذها بعد سماع الدعوة والحاكم حكم لي بها، ما يسمع دفع هذا، يقول له أنت تنازلت عن حقك، عن حق الترافع، وهو مثلا لحقك، حقك ما وقع، وما وقع، فبقى هو الدائن دائن إليك، فأنت الطتية، ما دفعت بالتقادم حتى امتنع من الرؤية فرد دعوة.
قال سادسا،
يا شيخ هذا المذهب المالكي يا شيخ.
ما شايفها غير عند الحنفية. ما شايفها والله غير الحنفية هذا. هذا يقال في حالة أن الحق ما يسقط بالتقادم. ما يسقط بالتقادم. فالدولة العثمانية ما سقطت حقوق الدائنين. سقوط الحق على المبقى لك أسوى. لكن تمنع المحاكم من نظر الدعاوى التي فيها تقادم 15 سنة بالنسبة لحقوق الأفراد والثلاثين بالنسبة لهذا. ما أسقط الحق منع لأن القاضي هو نائب الخليفة والنائب يخضع لقيود المنيب إله هو اللي عيده قال له لا تسمع الدعوة خلاص تسمع أما إذا يجي الطهياء خارج المحكمة المحكمة ما تقول له أنت ليش الطهياء تلاحظ وين أما لو مطي هو فالشيء وموفيه وهو ليس المدين يقول له عن مطلعتك شيء ليس هو حق عليه يقدر يرجع.
قال سادسا ألا تكون مقبرة لقرية أو قصبة فإذا كانت مقبرة فيجب إبقاؤها مقبرة كما كانت ولا يجوز فسخ المقبرة بإحيائها أو تمليكها لآخر
بمه.
كما أنه لا يجوز انتفاء أهل المحلة فيها ولو زالت آثار المقبرة لمقبرة اللي تسمى المندثرة يا شيخنا هكذا
لك تبقى المقبرة
إلا أنه يباح احتشاش الكلاء النابت في المقبرة أي جمعه وإطعامه للحيوانات لأنه أيسر أن يجمع
أجمع وهذا يتفق وينسجم مع ما جعلت مقبرة المقبرة للدفن هي فما ما موجود حشيش وكذا حتى لما تشيل الحشيش تصير صالحة للمقبرة فأنت تدفع وتبقي ما منشئ هذا المكان وهو للدفن
قال أي أنه أيسر أن يجمع الكلاء ويطعم للحيوانات بدلا من إدخال البقر إلى المقبرة ورعيها الكلاء المذكور سابعا أنت
لا وأكثر يعني يقلل المساحة للمقبرة بترك العشب والكذا إلى آخره نعم
لكن لو فرضنا أنها فوق القبور هذا يا شيخنا طلع هذا على القبور ولم يبقى مساحة يمكن أن يقبر فيها
لا هو الحشيش هو يعني بالحديث أنه يرفع العذاب عن المقبور ما دام عليه شيء رطب
أي ما لعله يخفف عنه
العذاب نعم ولذلك يجيبون نعم شجرة أو سعفة أو كذا
نعم قال سابعا أن تكون بعيدة عن أقصى الأمران
العمران
العمران
العمران ولو نعم فإذا لم تكن الأرض ملكا لأحد كما أنها لم تكن مرأة أو محتطبا لقصبة أو قرية أو مقبرة لها ولكن كانت غير بعيدة عن أقصى العمران فلا تكون مواتا بل تكون أرضا متروكة كما هو مذكور في المادة الآتية
نعم
ومدار الحكم عند أبي يوسف في الموات البعد أي أن تكون بعيدة عن أقصى العمران وعدم جواز إحياء المحلات القريبة من أقصى العمران ولو كانت بلا صاحب أما عند الإمام محمد فمحور الحكم هو انقطاع الارتفاق أي عدم انتفاع الأهالي منها سواء كانت قريبة
ما لأبو يوسف لا أو لا نعم
سواء كانت قريبة من العمران أو بعيدة عنه وحسب هذا الرأي يجوز إحياء الأراضي القريبة من العمران التي بلا صاحب والتي لا ينتفع الأهالي منها وقد رجح الزيلعي وشمس الأئمة قول الإمام أبي يوسف واختارت المجلة في هذه المادة واختار القانون الأراضي أيضا قول الإمام أبي يوسف المادة
61 وايش قال ابو يوسف بالضبط
ابو يوسف يقول بالبعد بالصوت
البعد يعني
لكن محمد يقول لا اذا كانت انقطاع الانتفاع
لا لكن لكونها قريبه فالانتفاع ما محتمل جدا
صحيح
نعم
المادة 71 و200 الف الاراضي القريبه من العمران تترك للاهالي على ان تتخذ مرعى او بيدرا او محتضبا وتدعى هذه الاراضي المتروكه
وفي هذه الحالة لما راح يزرعون بها وكذا ما تنطبق عليها شروط الموات
نعم.
هم سووها منتبع بها
نعم. الأراضي القريبة من العمران أي الخارجة عن العمران أو القريبة منه تترك للأهالي على أن تتخذ مرعا أو بيدرا أو محتطبا ولا يعد انتفاع الأهالي منقطعا عن تلك الأراضي والمحلات التي يصل إليها صوت جهير الصوت عند صياحه من أقصى العمران تعد قريبا من العمران وحريما للعمران فلا تعد مواتا ولو لم يكن لها صاحب. أما الأراضي الواقعة فيما وراء وصول الصوت فتعد مواتا إذا تحققت القيود المذكورة في المادة الآنفة. كما أن الأراضي الواقعة داخل العمران أي في داخل القصبة والقرية لا تعد مواتا وتدعى هذه الأراضي الأراضي المتروكة، فلا يجوز إحياء هذه الأراضي ولا تملكها لأحد.
هي هي هاي المتروكة متوفرة بها كل شروط المواد. هذا البعد.
لأنه إذا كان الناس يستعملونها في الحال فهم محتاجون إليها.
محتاجون لأنها بقربها سيحتاجون إليها.
كما ذكر محتطب ويعني
قد تكون الأرض الارتفاقية بعيدة جدا لا يصل إليها الصوت. فهل كذلك يرد على
يعني الاحتمال هنا احتمال الانتفاع بالأرض القريبة اللي سميناها متروكة هو احتمال وارد لقربها يعني. يجوز يحفرون بها البئر اللي تشرب القرية يسووها محتطب يزرعون بها يعني. أما البعيدة فبعدها يمنع
هذا إذا كانت بعيدة ولها حقوق ارتفاقية مثلا على قول أبو يوسف أنها مواد.
مواد إذا مرتفق بها الانتفاع بها على رأي الإمام محمد والراجح هو المجلة البعد
حتى قول أبي يوسف.
أي.
طيب يا شيخ هذه الأراضي المتروكة هل الدولة تأخذها كما هي العادة في اليمن يأخذون البحق هذا الدولة تأخذها؟
لا صار ملك للدولة يعني ينتفع بها
الأراضي الارتفاقية الأراضي حق مجرى السيل تتملكه الدولة 75% 25 لأصحاب الأراضي.
هل يجوز هذا يا شيخ؟
شو يصير بيه؟ ما فهم السؤال هذا شنو؟ شنو السؤال هذا؟ شنو هو السؤال أخي؟
السؤال يا دكتور أرض
مملوكة؟
لا مملوكة أرض مملوكة
ولها رهق
ولها رهق
اللي هو السيل.
شنو؟
يسمى في اليمن الرهق يعني المطر اللي الذي يسقيها
مسيل
الماء.
وهي مملوكة؟
هي مملوكة الأرض الزراعية هكذا
مملوكة
أقول لك
منتفع بها أيضا نأخذ المالكة
منتفع بها أيوة
جل.
لكن الرهق حقها المسقى
ايه؟
هذا المكان
مثلها 30 مرة
ايه؟
أيوة.
غرقها يعني
30 مرة أمامها
غرقها
لا مش
لا لا, لا مو غرقها
يعني الأرض المزروعة هنا أمامها مسيل سيل يأتي
ايه؟
مجاري للسيول
ايه؟
لهذه الأرض
ايه؟
هذه المجاري تحتل مساحة من الأرض مقدارها 30 ضعف المال الأرض التي يزرع فيها
يا شيخ
وهي على مدار الزمن هذا يقولون مسيل حق فلان حق هذه الأرض مثلا هذا حق المسيل له الأرض هذه اللي يجري فيها السيل حق هذا المسيل له لا يصح لأحد أن يزرع فيها أو فتأتي الدولة الآن هذا حق المسيل تسيطر على 75% منه فقط.
أظن شيخ محمد فيه إذا كان مرتفع أكثر من 5 متر أو شيء كذا
أيوة إلا صح
إذا كان أكثر من 5 متر مرتفع فهذا الذي يأتي أما ما ليس مرتفعا فهو للمالك
هو يأخذ أخي مالك الأرض يأخذ بقدر مساحة أرضه والباقي الذي مقبول بالماء ليس له هذا
لا يا دكتور لا ليس مجاري سيول قديمة
شيخنا ليس مسألة غمر بالماء هذه الأرض الزراعية
عن قديمة هذه
قديمة وهذا مسقى لها مسقى
خلص هذا
يعني
ليس لها يعني الأرض التي
ينزل فيها المطر فيسقيها
واحد يسقيها كما يسقي أي أرض هذه
لا
لكن
لا
هل يغمرها؟
لا ما يغمرها
بس شنو؟
لكن في مجاري للماء الذي ينزل من المطر إلى هذه الأرض يعني حضره المطر من قديم مجاري يسقي هذه الأرض مجرى يسقي الزرع الذي فيها الأرض
الأرض لمن هذه كانت؟
نحن هنا في اليمن ليس مثل العراق على الأنهار على مطر السماء ينزل في هذا المكان فيسقي هذه الأرض هذا المكان اللي نزل فيه المطر وجرى الماء فيه إلى الأرض
ما لا لازم هذا تبقى الأرض صاحبها ولو سقاها ماء المطر
هي لصاحبها لكن إيه؟ هذا المسيل
الأرض التي يجري فيها الماء
إيه؟ المتعارف عليه عندنا في اليمن
إيه؟
أن المسيل هذا لصاحب الأرض
لا ليس لصاحبها وإنما يستقي منها كل واحد الذي يمكن أن يستقي منها
لا هم يمنعون يقولوا اترك المسيل يعني تحفره المطر بنفسه أينما اتجه المسيل إلى أي أرض هذا
لا لا لا, لا ماذا لازم هذا ما مطلب يمشي بالأرض الفلات للصحراء
من غير تدخل
نعم هذا
يشق
سيول
يشق مجاري من غير تدخل الناس.
خلاص هذا ما لهم لازم يجي. هذا يبقى ويستقي من صاحب هذه الأرض. يستقي منها صاحب الأرض هذا.
لا وعندما هذه الأرض تتحول تصير من أرض زراعية إلى أرض عقارية تبنى فيها بيوت وعمران دخلت المدينة عليها جاءت المدينة عليها فيصير صاحب الأرض المحياة يقول هذا المسيل تبع أرضي فأنا أملكه تبعا لملكية أرضي.
لا نجي هنا هذا الأرض المسيل يعني يصلح أن يكون مملوكا للأرض التي يقف عندها.
أي نعم.
ما يروح بعد إلا هنا.
العرف هكذا يا شيخنا.
في أصل الملك يا شيخ البصائر ليس موجودا بها كان. وما معود
مع 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 مساقيل كذا. مع المراهقه ونافعه بجميع جدرانه وكيف.
زين هذا ماء المطر. هذا ماء المطر أخي. يصير كنهر يجي الناس يستفيدون منه.
اي نعم هو يشق ماء المطر يعني مع 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 تكراره يشق كالمسيل في الارض يعني
مدري هذا المسيل يصير كالنهر كالنهر العام
لا ليس نهرا ولكن ارض مائله
ما يخالف
ارض مائله
ما يخالف هذا الماء المائل اللي يصير يجوز للاخرين يجون يشقون منه
لا لا
يعني
الاصل انه لهذه الارض لاصحابها
هذا عرف صاير يمكن العرف هذا قد يؤخذ به اعتبار انه يعني عرف صحيح يمكن
نعم عن طريق العرف قديم جدا جدا من قديم على ان
على هذا يكون تابع لهذه الارض
ولذلك القطعه من الارض قد تكون لاكثر من واحد فيكون الرهق هذا
يعني هذا الرهق غير يتبع هذه الارض التي التي ينتهي اليها الماء
الذي ينتهي اليها الماء
خلاص هذا هو مالك هذه الارض
اي نعم لكن القانون اليمني جعل هو من قبل فتره
ايه؟
ما كان احيانا يكون مجرى السيل يعني جبل. كبير يكون جبل فما كان منه أرفع من 5 متر أظن إن لم تخني الذاكرة فسبعة وخمسة وسبعين من مئة في المئة أملاك دولة وخمسة وعشرين في المئة لهذا لصاحب الأرض
لكون إيش لكون الأرض
مرتفع المجرى هذا إذا كان مرتفع على الأرض الزراعية
إيه؟
على الأرض المملوكة مرتفع 5 متر فما فوق
إيه؟
فهذا الرهاق لا يكون ملكا لصاحب الأرض بل ملك للدولة 75%
وين يروح هذا ما يستجن
لا خلاص يروح للجبال
لا لا يا دكتور الان اصبحت في الارتوازات ما عاد يعتمدوا على مياه المطر لكن فقط يريدوا الاستيلاء على الارض بما كانت تسقيها من السابق فالان الدوله تقول ما عاد يحتاجوش الى المطر ولا كذا فانا اتي اسيطر على الارض هذه
على عين
على عين على عين الارض نفسها التي كان يجري بها السيل لانه ما عاد بيستفيد
وهي ارض جماد ارض جماد ليست مزروعه يعني
مع ان العرف سابقا يقتضي بان هذا تبع للارض هذه مجرى
والله اذا عرف من القديم فالعرف محترم يعني وهو غير مغصوب من احد
هو السؤال عن تدخل الدوله في هذا
إيه؟
وجعل
نسبة والله العرف يعني اذا العرف يصلح ان يكون سببا للملك
لا هو عرف ثابت هذا في كل مناطق اليمن شيخ
خلص هذا لا يؤخذ يؤخذ بالعرف
لا
لا العرف أخي
الدولة جت لهناك
لا هناك لا رحبة منطقة الرحبة عند مزرعة حق الدجاج معنا الأرض 2000 لبنة قدامها 20,000 لبنة حق مسجد
العرف أخي يحترم ويأخذ به فإن كان العرف يقضي بأن يكون هذا الماء تابع إلى صاحب الأرض المملوكة يكون له وإلا لا أقرأ إيه؟
طيب نعم شيخنا قال إيه؟ والمحلات التي يصل إليها
إيه؟
صوت جهير الصوت عند
مخلصنا
لا نكمل
إيه؟
عند صاحه من أقصى العمران تعد قريبا من العمران وحريما للعمران فلا تعد مواتا
إيه؟
ولو لم يكن لها صاحب أما الأراضي الواقعة فيما وراء وصول الصوت فتعد مواتا إذا تحققت القيود المذكورة في المادة الآنفة
إيه؟
كما أن الأراضي الواقعة داخل العمران أي في داخل القصبة والقرية لا تعد مواتا وتدعى هذه الأراضي الأراضي المتروكة فلا يجوز إحياء هذه الأراضي ولا تملكها لآخر لأنه إذا كان الناس يستعملونها في الحال فهم محتاجون إليها تحقيقا وإذا كانوا لا يستعملونها فهم محتاجون إليها تقديرا وهذه الأراضي هي كالطريق والنار مثلا لو ملك والي ولاية عرصة لو ملك والي ولاية عرصة مستعملة من القديم لوقوف مركبات أهل قصبته وأحدث المشتري عليها بناء فيقلع بناؤه وتبقى العرصة كالأول
تمام تمام
نعم
خلاص
خلاص
اشتغل على هذه احنا من وقت ادرك إيه؟ خلاص
شيخنا السلام عليكم.
سلام على
القاضي الطيب، نسيت أن أخبركم الأسبوع الماضي قبل الماضي يسلم عليكم.
عليكم
السلام. بعد أن أوصيتمونا وقلنا له الشيخ عبد الكريم.
إي والله يسلم عليه.
يسلم بزيارتك ويسلم
والدعاء له. إي والله.
وهو يسلم عليكم كثيرا أنه يدعو لكم.
إي الله يسلم. الله يستجيب لنا. ما رأيكم؟